بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قد وقفنا عند الفصل الثالث من كتاب الشرع، والحديث يختص بفرق الشيعة دراسة أهم فرق الشيعة. قال مصنفه: وقد بدأ بفرقة التبعية، طبعا قلت بالنسبة الفرقة عن المصنف بدأ بالسبعية وتكلم موجد عن الكسانية وهكذا والروافض، ثم يدخل في شكل شبه الاستفاضة في الروافض على الكسانية المشهورة وأشهر الفرق. لكن حسب ما قريته في المصادر المعنية بالفرق تجد أنه كلها متداخلة في أصول وفروع، لكن الهدف كل واحد، مسميات تصول وتقول اسم مسمى كل فرقة خرجت عن الأصل أو الفرع خرج عنه فرع وهكذا، لكن كلها بتصب في أصل واحد. تمام. نعم. لأنه في بعض اللي هو مقال الدكتور عبد الفتاح أحمد فؤاد في كتاب الفرق في الموضوع الخاص، لأنه هو عاون المسألة كغيره من الباحثين، أنه فرق الشيعة متعددة، وأنه في فرق معتدلة بتنتمي لأهل السنة، وفرق مش عارف إيه، ما في فرق معتدلة من أهل السنة، ما في. الجزء الزايد الوحيد في شمال اليمن وجزء من حوصل محدود، ومنهم الملوز ومنهم القرد. وكما قلت 95% من المسمى الشيعة في العالم الآن روافض. نعم. دراسة أهم فرق الشيعة بدأ بالسبئية. قال: السبئية هي أتباع عبد الله بن سبأ اليهود. طبعا مدار مسألة الشيعة عامة مفهوم الشيعة والرفض والغيلان تجاه السنة وهذه الأفكار الرديعة التي انشق بها عن أهل السنة وعن الإسلام وحدوده، أصلها يرجع إلى عبد الله بن سبأ ومن تفرق. قيل إنه من الحيرة في العراق، وقيل هو الراجح إنه من أهل اليمن من صنعاء، وهو مال إلى أنه من أهل اليمن من صنعاء، وقيل أصله رومي. أصله رومي، طبعا مصادر متعددة كل مصدر يصدر يعني حد ما أرخى ووقع له، إلا أنه بتحديده قال أنه من أصل يمني من صنعاء تحديدا. قيل وأصله رومي، وأظهر قد أظهر الإسلام في زمن عثمان خديعة ومكرا، خديعة ومكرا، وكان من أشد المقربين على الخليفة عثمان رضي الله عنه حتى وقعت الفتنة، وهو أول من أسس التشيع على الغلو في أهل البيت، وهو أول من أسس التشيع على الغلو في أهل البيت. طبعا بالنسبة لمسمى أهل البيت وحكم أهل البيت والكلام ده ليه تلاعب، يعني هم المفروض اللي بتحب أهل البيت تحب كل أهل البيت، لكم يحبون علي والحسن والحسين وبس، والباقي لا. ومعلوم ان الحسن اظن كان عنده 14 ولد حسب التاريخ و18 بنت، وما عدا له كلهم عندهم مرفوض الا العباس مش من اهل البيت من الكفار. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مش من اهل البيت، المفروض ان تعمل على اساس ان حتى مهارات كلمه اهل في القران تدل على ان المعني بها اهل البيت زوجاته منهم، لا. ومع ذلك يأخذون من أهل البيت بمزاجهم عنهم من أهل البيت ويكفرون ويرفضون الأرض. طبعا هذا بيدل على قوم او فرقة صاحبة هوى وصاحبة افكار خارج عن نطاق هذا الحق الشرعي، فيأخذون من اهل البيت كما يطرأ لهم ويتركون ما لا يطرأ لهم، وهم يكتبون لحكم اهل البيت. قال وهو اول، وطبعا الشيخ احسان ظهير معروف من صنف الشيعة، هذا طبعا معروف اصلا، تمام، يأتي بغرائب وعجائب عن الدنيا عن القوم، وطبعا من عاشر القوم وتشبع منهم جدا يعني، تمام. فله كلام يعني يحزن منه المسلم، وفي حاجة الى اطلاع ممن يدندنون حول قرب الشيعة من السنة. وهو اول من اسس التشيع على الغلو في اهل البيت، ونشط في التنقل من بلد الى بلد، الحجاز والبصرة والكوفة ثم الى الشام ثم الى مصر، وبها استقر، تمام، وبها استقر. طبعا تعلمون انه البصرية من اشرس واكبس قرى الشيعة، نتج عنها القرامطة ونتج عنها الفاطمية. طبعا الفاطمية اصحاب اللي هم اللي انشأوا التفصيل والمظامير في الصوفية، جاءت وتربت على هذا الباطل. اذا الان الترابط بين الصوفية اليوم وبين الشيعة له اصل، وهم الذين يدافعون عن الشيعة ويدعون الى التقرب الشيعي مع انه مذهب معتبر، وهذا باطل وكذب وتدور في الدين. قال ثم الى مصر وبها استقر، ووجد اذانا صاغية لبث سمومه ضد الخليفة عثمان والغلو في علي. ووجد اذانا صاغية لبث سمومه ضد الخليفة عثمان والغلو في علي، وهذا النشاط منه في نشر افكاره مما يدعو الى الجزم بان اليهود يمولونه، اذ كلما طرد من بلد انتقل الى اخر بكل نشاط. ولا شك انه يحتاج بتنقله هو واتباعه الى من يمولهم وينشر اراءهم، ومن يتولى ذلك غير اليهود الذين آذروه في اتمام خطته ليجنوا ثمارها بعد ذلك، وهي الفرقة وتدبير المسلمين والتلاعب افكارهم. طبعا وصلوا الى المراد. قال وقد بدأ ينشر آراءه، اي ابن سبأ، وقد بدأ ينشر آراءه متظاهرا بالغيرة على الاسلام. يبقى هنا في شيء انه ما تغترش بالظاهر الامر، ده بيدافع عن الاسلام وهم اللي واقفين في وش اليهود، هم اللي واقفين في وش مش عارف الامريكان، وهم اللي بيذكروا الدين، شغل مخابين. اللي بيعتقد هذا الكلام مقبول، مش دريان باللي حواليه، محتاج يتعلم شويه، محتاج يقرا، محتاج يطلع على حقيقه الامور. اما العاطفيه هذه لا نجم وراها الا الخيبه والخساره، ابدا لا. معتدل يقول ده بينافح وبيقول وبالتالي بيخبط الاتجاه الاخر، لا ابدا. أصل المنهج وثبت ثم أعلن وتكلم، لكن مهما تكلمت وأنت مزعج على الاعتقاد والأصل لن ينفع هذا أبدا، لن ينفع هذا. قال وقد بدأ ينشر آراءه متظاهرا بالغيرة على الإسلام. طبعا التظاهر هذا يعني يلم بمن أو يأتي استماره على من؟ على العوام. لكن العالم الطالب النشط لا يعترف بهذا الكلام مهما كان. ولذا ترى في تصادم بين العوام وبين العارفين الحقيقي. يا قوم لا، يقول لك اصل انت حقود، اصل انت مش مشهور زيه، اصل انت مش عارف ايه. يا قوم لا، غلط، ده غلط. لا لا لا، انت تستاهل، ده الراجل دمه بيفور وبيجري وهو بيتكلم بيدافع. ومطالبا باسقاط الخليفه اثر اسلامه المزعوم، ثم دعا الى التشيع لاهل البيت والى اثبات الوصاية لعلي، اذ انه كما زعم ما من نبي الا وله وصي. ثم دعم بعد ذلك ان عليا هو خير الاوصياء بحكم انه وصي خير الانبياء. طبعا هو اول من رسخ اتباعه انه وصية عليه او فرض امامة عليه، وانه وصي محمد. ده معنى الكلام ده يعني ايه يا اخواني؟ معنى ان وصي محمد ومع ذلك محمد لم يقم بالمطلوب، يعني ايه؟ ان محمدا خان لسببه. حتى خطيه خطيره فالمسألة، يعني ايه وصي؟ يعني ايه هيجيب ناس ايه؟ ها؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم مكلف بتعيين الخلفاء من بعده، فالمفروض يكون علي ثم من بعد بقى. لا، ده قلب الآية خالص وطرد علي، وعلي مسكين غلبان ملوش حاجة، فقال خلاص يرضى بالأمر واقع وانتهت القضية. يا محمد ايه؟ خاين وغشاش ومقامش بالوجه المفروض، ده ينفع؟ ها؟ طبعا أمر خطير، خلاص أمر ليس هينا. فكون ان يفسس هذا ابن سبأ اليهودي ليس هينا، فإن لو كذا رسق فيهم الطعن في أبي بكر وعمر وعثمان، تمام، وأنهم ليسوا من الإسلام. رسخ فيهم أيضا رجعت عليه أنه مات وهيرجع، كما يأتي هنا ذكر كلمة لن يصدق هو بعد أنه لن يصدق هذا الكلام، علي جاي، تمام، حتى أنه غير واحد من أئمته من الكبار نقل الإجماع عندهم أو الاتفاق على أن كل اللي معرصين عليه يرجع بعده. طبعا هذا كلام خطير، هذا كلام معتقد لا يليق بمن ينتمي الإسلام بالمرة، هذا لم يعتقد في النبي، معتقد في غير النبي طبعا هذا لن يعتقد. فطبعا الذي أفضل اسم هذا هو ابن سبأ اليهود، وأن نور جزء من النور الإلهي نزل في مين؟ في الأئمة الأربعة رأسهم علي. ثم دعا إلى القول ورسخ بالرجعة، ثم إلى القول بألوهية علي، ده جريمة أخرى، بألوهية علي، وده من الأشياء إخواني التي لها علاقة بتوحيد الربوبية. الربوبية عند المسلم الله خلقني ورزقني المال والولد والصحة والعافية، عن الله يدبر شؤون الكون، صفة رب، يبقى صفة الإله أن يعبد على الوجه الذي شرعه الإله، تمام. لا، هم يقولون أن عليا ابن أبي طالب هو الرب، وافترض طبعا تم هائل من الأكاذيب والإفتراءات في حق علي رضي الله عنه وأرضاه، أن الدنيا والآخرة بقبضة الإمام الذي هو علي يتطرف بها جزاشات. كلام خطير. الحوادث الكونية اللي بتدور في الكون من شأن الإمام علي والإثنى والحداشر البعيد، يبقى لما الإثناشر على رسوم على رسوم علي. طبعا دي صفات إيه بقى؟ دي صفات هذه هي. ثم دعا إلى القول بالرجعة ورسخوا فيهم، ثم إلى القول بالألوهية علي وأنه لم يقتل بل صعد إلى السماء، وأن المقتول إنما هو شيطان تصور في صورة علي، وأن الرعد صوت علي والبرق صوته أو تبسمه، إلى غير ذلك من أباطيله الكثيرة. وفيما أرى، قال المصنف، وفيما أرى أنه قد بيت النية لمثل هذه الدعاوى، ولهذا لم يفاجئه موت علي، بل قال وبكل اطمئنان وثبات لمن نعاه إليه لما جاء خبر موت علي، ايش قال فيه؟ قال والله لو جئتمونا بدمائه لصرته، يعني معنى ان تبقى ايه الجمود والإصرار على ترسيخ الاعتقاد الباطل، دماغه يعني انا عارف شكله، هو ده علي، ومع ذلك لم اصدق، هذا دماغه لم اصدق، هو ده علي بشحمي ولحمي، هو ده راسي، ما ده علي لم اصدق. طبعا اللي حاول بشيء طبيعي يحصل ايه؟ لن يرجع. اللي رسخ فيه قبل لن يرجع، رسوخ ولا غير رسوخ؟ هل هي لن يرجع؟ قال والله لو جئتمونا، والله طبعا والله بعض عن جهلك، والله لو جئتمونا بدمائه في صرة لم نصدق بموته، ولا يموت حتى ينزل من السماء ويملك الأرض بحذافيرها، يعني هو روح وهذه الرجعة التي زعمها لعلي كان قد زعمها لمحمد صلى الله عليه وسلم، وكان يقول إنه لعدد ممن يزعم أن عيسى يرجع ويكذب بأن محمدا يرجع. شوف يعني مسألة كرة عقل بقى، يعني عاوز يقول لك ده مش لا أنا بحب علي ده بحب الرسول، وإذا كنت قلت أن علي رفع يبقى الرسول بتبقى لن يرفع، ومش معقول أبدا أن يصدق أن عيسى بنصر الرفع ومحمد مرفع عشان لا مش عايزها أنا دي. خلاص بقى دخل إيه هو خلاص صار إلى درجة من التخبط في مجتمع الكاذب حوله. واستدل بقول الله تعالى، واستدل بقول الله إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى جمع عليه إبادة إيه ما أنت تبقى عشان تكون هادي عند القراءة وعند السماع. شوف كيف يلبس الشيطان على أسماعه، ده دليل عن شبهة. الشبهة على من؟ على من؟ على العوام. لكن على العلماء وطلاب العلم يبقى هو اللي قدامه ضروب القلم صحيح؟ بس بالنعل الجلد بقول ان القرآن لا يفهم بالمزاج هكذا، لا هو استدل بقول الله صحيح تمام؟ قال المصنف وقد كذب عدو الله وأخطأ فهم الآية، كذب وأخطأ فهم الآية أو تعمد ذلك، لأن المعاد هنا هو رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا قبل يوم القيامة، فلم يقل بهذا أحد من المفسرين، وإنما فصلوا المعاد لأنه طبعا لم يقل به أحد من المفسرين عندك في دينك. أما في دينهم خلاص احنا نتكلم ايه في دين الإسلام، غير دين الإسلام خلاص قول، لكن لازم تاتي الإسلام وتتكلم به الإسلام. الإسلام له حدود وله ضوابط وله حيز، لن يتكلم إلا لهذه الحدود. قال على أساس هذه الآية تعني الموت أو الجنة أو أنه رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه يوم القيامة أو رجوع إلى مكة. طبعا هذه أقوال ذكرها ابن كثير رحمه الله في تفسيره وغيره، وهي أقوال لكل واحد منها حظ من النبأ. طبعا مسبوق إلى مكة بعد ما هيج، يعني هم بعد الهجرة والرجوع إيه حتى يفكر مرة يصح وهي أقوال لكل واحد منها حظ من النبأ، بخلاف قول ابن سبأ فإنه قول يهودي حاقد كاذب على الله دون مبالاة. وقد تبرأ جميع أهل البيت من هذا اليهودي، ويذكر أن بعض الشيعة قد تبرأ منه أيضا. طبعا أهل البيت هم أصليين تبرأوا طبعا من هذه التلبسات كما يأتي في كلام عن محمد بن حنفية وزيد بن علي وهؤلاء، يعني كان عندهم وعد بحقيقة الأمور. وبعض الشيعة قد تبرأ منهم، هل هي أصالة أم تقية؟ الله أعلم. هم أنهم حكي أنهم تبرأوا منه كما ذكر القمي في مقالات ابن تفسيره. موقف علي رضي الله عنه من ابن سبأ، اختلفت الروايات عن موقف علي رضي الله عنه من ابن سبأ حينما ادعى الألوهية. طبعا ابن سبأ شخصية حقيقية، هم الآن ينافحون ويدورون عن ابن سبأ شخصية وهمية وانتم تدعوا على نفسه، لكن طبعا الكلام ده كما قلت لإخواني ليس من مصادر أهل السنة ومصادر الشيعة. قال بعض الروايات تذكر أن عليا استتابه 3 أيام فلم يرجع فأحرقه بجملة 30 رجلا، وبعض الروايات تذكر أن ابن سبأ لم يظهر القول بالألوهية علي إلا بعد وفاته، وهذا يؤيد الرواية التي تذكر أنه نفاه إلى المدائن حينما علم ببعض أقوال وغلوتي كلها أقوال. وبعض الروايات تذكر أن عليا علم بمقالة ابن سبأ في دعوة ألوهيته، ولكنه اكتفى بنفيه خوف الفتنة واختلاف أفقال عليه، وخوفا كذلك من شماتة أهل الشام، وكان هذا بمشورة ابن عباس رضي الله عنهما أو الرافضة كما قيل في هذه الرواية، كما قيل كلها روايات وحكايات. قال والواقع أن الروايات التي تذكر أن عليا ترك ابن سبأ فلم يحرقه واكتفى بنفيه مع عظم دعواه وشناعة رأيه فيه أمر فيه نظر، أمر فيه نظر. والواقع أن الروايات التي تذكر أن عليا ترك ابن سبأ فلم يحرقه واكتفى بنفسه ما عظم دعواه وشناعة رأيه فيه أمر فيه نظر، بل غير وارد كما أتصوره. إذ يستبعد حسب ما يظهر لي أن يتركه علي يعيش في الأرض فسادا ويدعو إلى ألوهيته أو نبوته أو وصايته أو التبرك أو التبرر من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يكتفي بنفسه فقط إلى المدائن، هو يعلم أنه باق على غلوه وأنه سيفسد كل مكان يصل إليه. طبعا الكلام هنا له حظ وافر من الاحترام. ليه؟ لأنه علي إمام وصحابي تربى على أفقاد سليم وعبادة جمة ومعاملة وخلق حسن بين النبي صلى الله عليه وسلم. وقبله أبو بكر رضي الله عنه. ماذا فعل بكر مع مانع الزكاة؟ هذا يدعو لهية عليه، وهذا الغلو الشنيع وطايف الشيطان ده كله وتدبير وضرب في الدور هذا الدين ويضربه عليه ويضرب كل بساطة خشية مش عارف ايش، هذا لم يكن من عليه. فكلامه هذا له حظ وافر من الاحترام. قال: ويمكن أن يقال، وهو أقل اعتذار، إنه تركه لعدم ثبوت تلك الأقوال عنده. تأويل آخر في حق ده لو فرض صحة الايه؟ صحة هذه الرواية، انه ربما تكون حكايات حكيت لعلي ولما تثبت من شيء من هذا لأجل ذلك يعني لم تكن عنده البينة بعد على قتل ابن سبأ. انه تركه لعدم ثبوت تلك الأقوال عنده لأن ابن سبأ كان يرمي بها من خلف ستار، وهذا له حظ عند ثبوت الرواية، لو حاضر عند ثبوت الرواية. قال: أو لأن دعوة الألوهية لم توجد إلا بعد وفاة علي كما يرى بعضهم، وأنه حينما نفاه إلى المدائن كانت دعواه لم تصل إلى حد تأليه لعلي رضي الله عنه. طبعا كل هذه تحليلات منه على أنه بعض الروايات قيل حكي قال السمعية، فلو ثبتت هذه الروايات فنحن مع على هذا الايه؟ على هذا التأويل تنزيلا لفهم الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه. قال: وقد جرأت هذه الدعوة الكثير بعد ذلك على دعوة الألوهية لأشخاص من آل البيت بل ومن غيرهم. طبعا كما هو الشأن في الاثنى عشرية الآن أو الإمامية، طبعا 12 جعلهم إيه؟ أئمة لهم العصمة وهم آلهة إلى آخر 12 من علي إلى محمد الحسن العسكري أو المهدي الحسن. قال: وما يجر التنبيه التنبيه إليه وقوع أخطاء حول هذه الشخصية تناقلها بعض العلماء نبينها فيما يلي. أن بعض علماء الشيعة ومن المتشركين أيضا من يحاول إنكار وجود ابن سبأ ويزعم أن شخصيته أسطورية منتحلة. طبعا في كتاب المتشركين متخصصين في زي مثلا اللي هو مقارنة الأديان مفتوحة لأي أحد يبحث ويطلع فيها، فلما نأتي مثلا يستدل بقول مستشرق أو إلى آخره على أنه مختصر إيه؟ في الفرق تمام؟ لكن يعني عندنا أصول في أصول النقل والثبت عندما هي التاريخ دائما يخلدون على قدر استطاعة في الروايات. وأنا موجه نظري أنه التاريخ يجب أن يخضع للقواعد المحددة كخضوع كثيرة سواء، وأكبر برهان على ذلك كما أشرت إلى الرسالة التي كتبت في مقبرة عثمان صحيح، وكيف أثار الرجل المصنف جزاه الله خيرا بيان أن ليس عجيبا وليس غريبا أن يخضع التاريخ للتوثيق والتدبر، فيتكمل روايات مكتوبة ومسدودة إلى آخره ربطا بين القواعد وبين شأن الإمام المتكلم فيه او المصار حوله والكلام كما يأتي بيانه حتى ان المصنف يعني علم هذا الكلام او شكك في ثبوت هذا الكلام ورغب بانها تدرس على القواعد لتحليل الامور. هذا يمكن ان يكون بين اصياء مضطرمين من الرعيل الاول او يكون فضلة الاولى وان كان وليس بهذه الشناعة التي ينقلها التاريخ من السبي والطعن ومن المغامرات في تطوير الاحداث بين السلفيين رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. لان هذا يعني يعطي صورة مظلمة بين كما استمعت بعض الدعاة الجماعات المعاصرة يقول مرة اصحاب ايه وبتاع ايه ده قاعدين يتخانقوا مع بعض وسفاكين الدماء والسبابين والشتامين ولاعنين. طبعا واحد ده صادق الفهم تمام وهو ممن يدعو الى يعني نتلم كده ونبقى الاول بعد كده ايه نبدا ننفذ. طبعا ده هذيان لم يكون. لما واحد يعتقد هذا الكلام من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم بهذا الاسلوب التاجر دل انه جاهل او مخالف او انه لا يعقل ما يقرا تمام وانه يحمل شهاده الحد. وهؤلاء لا يوجد لهم مستند الا شبهات وهي كانه يشكك هذا الكلام. ابن سبا معروف انه اصل في منشا الاسلام. خلاص هذا شيء يعني تكلمت عليه المصادر عندهم. وهؤلاء لا يوجد لهم مستند الا شبهات وهي واصبح انكارهم له اشبه ما يكون بانكار ضوء الشمس في وسط النهار. اضافه الى ان هذا الانكار دعوى خطيره اذ لو صح التشكيك في وجوده لتولى التشكيك ايضا في وجود غيره ممن امتلأت به مصادر المسلمين. ولعلها خطة يبيت هؤلاء للوصول الى هذا الهدف البعيد ليفقد المسلم بعد ذلك ثقته بتاريخه وفيما كتبه علماؤه فيكذبهم او يبقى في حيرة وشك. شوف الكلام هذا كلام طبعا وكيف وقع لبعض العلماء التباس بين عبد الله بن سبا وعبد الله بن وهب الرصبي وراى انهما شخصية واحدة وهذا خطأ ظاهر. فان الرصبي هو زعيم المحكمة طبعا سبق الكلام فيه كما سبق وابن سبا هو زعيم الحركة السبائية. قال وجد من كلام بعض العلماء ما يشير الى التفرقة بين ابن السوداء وبين ابن سبا تمام. هو كان يشير اليه الى الخلل الكتابي الى الخلل الكتابي لان ده اللي يدل على عجز تصور القضية والنقاء تحليل المواقف. قال وجد كان يشير الى هذا الكلام من كلام بعض العلماء ما يشير الى التفرقة بين ابن السوداء وابن سبا والواقع الصحيح غير ذلك. فان ابن سبا هو نفسه السوداء كما يسميه بعضهم ومن فرق بينهما فلاشتباه الامر عليه. واما بالنسبة للرد على المسألة الاخيرة دعوى الوهية علي فهي واضحة الكفار. فان ادعاء الوهية لاي شخص كلام فاسد يدل على نية خبيثة ومعتقد رديء او جنون صاحبه. ومثله الزعم بأن عليا لم يقتل. طبعا بيرد على هذا الهذيان ده جنون. ان انا اعتقد او شخص يعتقد ان ده فلان ده اله يبقى نقول لك ده خلاص انسان لسع. يعني نقول لك ده خلاص تبقى من انت ايه يبقى تعمله كده وكده. لا تعول على كلام. فاذا اعتقدت هذا الخلل يبقى صار كله ايه. قال ومثله الزعم بأن عليا لم يقتل وأنه لا يجوز عليه الموت. ها يعني سبحان الله يعني الله يقول لمحمد بن نجا ميت وأنه وغالق ولا يجوز. أكيد ما طلعش على القرآن ده أو جاء القرآن بجعل في الكتب اللي عندهم. ها ومثله الزعم بأن عليا لم يقتل وأنه لا يجوز عليه الموت. السلام. وقد رد البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق وكذا ابن حزم ايضا الفرق بين الفرق ايضا لابن حزم مذكور وموجود وعرفنا به في بدايه الكلام وغيرهما على مزاعم ابن سبأ بعدم موت علي بأدلة عقلية منها. محاورة بقى يعني احيانا ايه يعني وده يعني بأدلة عقلية يعني مش معنى كده ان هو واحد اصلا هو لن يقبل منك الدليل. ركزوا الكلمة دي. اصلا هو غير معتني بدليله. يبقى كلامه بدليلي. شوف ازاي ده من العدد. تمام؟ دي نقطة مهمة لابن حزم. ابن حزم طبعا ممن يقول بان الروافض باي باي ضرر. ماذا؟ ابن حزم مثلا كان على اسم مناظرة قال ايش تتكلم معي؟ كلمني بمن ينتمي للاسلام. الاسلام هو الحدود. هم خرجوا عن الحدود. تمام؟ هو الان يحاول بعقل. عقل وصد عقل. انت ليك دينك وانا لي دين. خلاص. انت بقى تتكلم تعالى حورك بالعقل. هكذا بدأ ابن حزم يتكلم وهو كان محاور جيد في القضايا هذه. قال ان كان مقتول عبد الرحمن بن ملك شيطانا وليس بعلي. شوف بقى الكلام. ان كان طبعا ده الكلام في اصل كتابي هذا. ان كان مقتول عبد الرحمن بن ملك مين اللي قتل علي؟ ان كان مقتول عبد الرحمن بن ملك شيطانا وليس بعلي فلما لعنتم ابن ملك وقد قتل الشيطان. دي لطيفة. تمام؟ قام هذا من الثبات. من الثبات. والتثبيت بالقول والحين في ايه؟ توفيق. طب اذا كتب ليه ما لعبتوش يقول مثلا تقول ارحبتي وحببتوه كلام صحيح؟ طيب. قولكم ان الرعد صوت علي والبرق تبسمه او صوته يبطله ان البرق والرعد كان موجودين ومعروفين من القدم واختلف الفلاسفة قبل الإسلام في علتهما لا في وجودهما. شفت دي؟ تمام؟ طيب. موسى وهارون ويوسف أعظم رتبة في نفس ابن سبأ واليهود من علي فلما صدقوا بموتهم فلما صدقوا بموتهم ونفوا حلول الموت بعلي. رد لا. دعواهم ان الائمة ينبع لهم العسل والدم من الارض. يكذبه ان الحسين واصحابه بكربلاء قتلوا 11. ولم ينبع لهم الماء فضلا عن الدم والعسل. مدام بقى يعني الناس ما خبيه ايه خلاص تاخد عشرة طبعا خطة وتتكلم بالعقول المجردة. صحيح؟ دعمهم ان عليا في اتحاد على حد ما قال اسحاق بن سويش بريت من الخوارج لست منهم من الغزال منهم وابن باب ومن قوم اذا ذكروا عليا يردون السلام على اتحاد. هذا الزعم يبطله ان السحاب متفرق فوق الارض يبدأ وينتهي في حركات متواصلة ومتقطعة ففي اي سحاب يكون وعلى اي ارض يستقر. ها؟ يعني مركزين في هذا الكلام؟ ورغم تفاهتي يعني كأنه يعني هو من باب ايه؟ من باب يعني حوار امام حوار يعني كأنه الرجل يقول هذه اشياء تافهه ما كانتش بحاجه ان احنا نتولد ده ليه؟ في الصفحات ده بيكلم اهل العقول السليمه والالباب. قال ورغم تفاهه هذه الدعوه لعلي رضي الله عنه الا انها وجدت مؤيدين ومناصرين وقد صدق الله تعالى حين قال في وصف البشر حين يضلون الصراط المستقيم اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. ورغم تباهة دعوة ابن سبأ لعلي رضي الله عنه فقد ذكر علماء الفرق من الردود عليها والالتماس الواردة عليها ما لا تستحق من الاهتمام. يعني لسنا بحاجة لايه الى كثير انه طبعا هذا خلل عقائدي لا نعرفه في ديننا ومن ثم لا نذكره لعله ينتفع. نعم. قال الكيسانية. الكيسانية بدأ ظهور هذه الفرقة بعد قتل الخليفة الراشد علي رضي الله عنه، وعرفوا بهذه التسمية واشتهروا بموالاتهم لمحمد بن أبي طالب المعروف باسم الحنفية. طبعا ابن أخي نفسه الشقيق حسن حسين، كأنه ابن ايه من أفضح من أفضح. تمام. فحينما قال وظهر تكونهم بعد تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنهما، فحينما تم الصلح مالوا الى عن الحسن والحسين وقالوا بإمامة محمد بن الحنفية، وقالوا انه اولى بالخلافة بعد علي وهو وصي علي ابن ابي طالب، وليس لاحد من اهل بيته ان يخالفه او يخرج بغير اذنه. لا يا اخواني، كل تحت الشر طبيعي للابتعاد عن المنهج. تعرف كل امنت به ثم تحس لابد ان يكون في خلل، لابد. لذلك تجد اصول وفروع، كل واحد بقى اليوم هو سيد، غدا شق القوم عنه وبقوا اسياد اخر، وبعد له اتباع وكل اتباع اشتكوا على فكره ايه؟ ده شيء طبيعي، وده سوء الخلل في المنهج. لان الاستقامه على المنهج كما قلت مرات ومرات تجدها هو اللي في مصر، ده اللي في السعوديه، ده اللي في الصين، ده اللي في جميع انحاء العالم، هو المنهج واحد. لان قد يختلف السياق بعض من بعض لاخر، لكن المنهج واحد. لكن اذا اختل هذا وصار فكرا ها وخلاص بقى يقول لك يعني خرج فكر عن هذا الحد وتذوقه بمزاج خاص من عنده، لابد ان يضل. هذا واقع، هذا الشقاق. وما ياتي ذكره سببه ايه؟ الابتعاد عن حقيقه المنهج. وقالوا ان الحسن خرج لقتال معاويه بامر محمد بن الحنفيه، وان الحسين خرج لقتال يزيد باسم الحنفيه، بل وقالوا بان من خالف ابن الحنفيه فهو مشرك كافر. وفرقه من هؤلاء الكيسانيه قالوا ان الامامه لعلي ثم الحسن ثم الحسين ثم ابن الحنفيه، لانه اولى الناس بالإمامة كما كان الحسين أولى بها بعد الحسن. خلاص يعني مفيش موازين، مفيش ضابط. مسألة عقلانية، ما في رواسب عندهم، قواعد عندهم يتحكمون إليها. خلاص عقل، والعقل لا ماله قاعدة يرتكز عليها، بقى في اتباع هوى، لابد من هذا الخلل. وقد اختلف في كيسان زعيم الكيسانية، من هو؟ فقيل إن كيسان رجل كان مولى علي بن ابي طالب، وقيل بل كان تلميذا لمحمد الحنفي، وقيل كل هذا في مصادر معنيه بالفرق، وقيل بل هو المختار بن ابي عبيد الثقفي الكذاب، وقد كان يلقب بكيسان، وهذا غير صحيح. طبعا هذا الذي قاله المصنف هنا غير صحيح، اعتمد طبعا هنا علم، قال لان قيام الكيسانيه كان قبل ظهور امر المختار. طبعا لما تحصل فيه المفروض انت بتحرر شيء حتى لو على حساب التاريخ. تمام؟ هذه لطيف. اخونا بقى اللي هو الالف دال بتاع اسمه عبد الفتاح احمد فؤاد بتاع الفرقه اللي هو مقال عن الشيعه. تمام؟ طبعا ما عنده هذا الكلام غير انه بيصوت الصفحات وخلاص، وقال ان هو الكيسان هذا هو المختار من بين هذا. هو هذا. وهذا لقب لهذا. بس خلاص ما في تعليل، ما في كلام، لا هو دون وحط في جنبه وخلاص. تمام؟ فطبعا هذا كلامه لا يستقيم. فكلامه هنا يعتبر انه علل في ناحيه تاريخيه. هذا قبل هذا، اذا كيف نقول هذا قبل هذا؟ تمام؟ نعم. لان قيام الكيسانيه كان قبل ظهور امر المختار هذا. المختاريه التي تنتمي الى المختار بن ابي عبيد الثقف. قال كيف صارت الكيسانيه مختاريه؟ قال حينما تقرا بعض كلام علماء الفرق بس بدون الكلمة اللي قلتها الآن على الحج الكتاب بالنسبة لعبد الفتاح ما سؤالها يعني تبقى معلومة عندك يعني ما الساعة المعلومة دي بتصير منك بعد ما تخرج على طول. كما قالت من فرق المذاهب اللي خرج عن فصل الأوقاف المصرية. تمام؟ قال حينما تقرأ بعض حينما تقرأ بعض كلام علماء الفرق تجد أن فيه مشكلة خفية وخوفا في التسمية. ماشي؟ فيه مشكلة خفية وخوفا في التسمية. إذ يجعل بعضهم الكيسانية هي نفسها فرقة المختارية. يبقى الرجل كأنه حرر ليه؟ المكان أبو استطرد كلام تعالى خلاف ما ذكرته عن الدكتور أحمد هذا أو فتاح. إذ يجعل بعضهم الكيسانية هي نفسها فرقة المختارية التي تزعمها المختار ابن أبي عبيد كما فعل القمي وغيره. القمي طبعا من إيه؟ مشهور طبعا. تمام؟ وبعضهم يجعل الكيسانية فرقة مستقلة تدعمها رجل يقال له كيسان كما فعل سرستان وغيره. والذي يصطلح لي أن الكيسانية عندما نشأت كانت فرقة مستقلة تدعمهم رجل يسمى كيسان الذي هو تلميذ لمحمد بن الحنفية أو مولى لعلي على القولين. أما القول الثالث هو رد إما الأول أو الإيه أو الثاني. قال وحينما جاء المختار ابن ابي عبيد انضم اليه هؤلاء وكونوا بعد ذلك فرقه المختاريه. تمام؟ يبقى بهذا الكلام مش هو كيسان. تمام؟ ولقد كان لفرقه المختاريه احداث هامه. في التاريخ بقياده المختار. فمن هو المختار ابن ابي عبيد الذي رقبته الكيسانية للانقباض به على قتلات الحسين التعريف؟ طلب يعرفك به تعريفا مختصرا. قال هو المختار ابن ابي عبيد بن مسعود الثقفي. ولد في الطائف السنة الاولى للهجرة. ووالده صحابي استشهد في معركة الفطر حينما كان قائدا لجيش المسلمين فتح العراق. وقام بكفالة المختار عمه سعيد بن مسعود الثقفي الذي كان وليا عن الكوفة لعلي رضي الله تعالى عنه. وقد نشأ المختار على جانب من الذكاء والفطنة مراوغا ماكرا غير صادق في تشيعه. وإنما كان يريد من ورائه تحقيق طموحه السياسي بأي وجه. وله مواثق تشهد بصحة هذا القول عنه ذكر أهل التاريخ والجرح. وقد لقب بكيسان لأسباب هي ده محل الكلام الذي ايه لقب بكيسان لأسبابه هي وليس هو عبيد وليس هو الاصل الكيساني. تمام؟ ولعل هذا الذي يعني ذكره من مصدر واحد اولى من حجم مسألة الدكتور مخصص. منهم من يقول انه نسبة الى الغدر لان كيسان في اللغة العربية اسم للغدر وكان المختار كذلك. وقيل انه اطلق عليه هذا اللقب باسم مدير شرطه المسمى بكيسان والملقب ابي عمرو الذي افرط في قتل كل من شارك ولو بالاشاره في قتل الحسين. فكان يهدم البيت على من فيه حتى قيل في المثل دخل ابو عمرو بيته كنايه عن الفقر والخراب. يعني اعوذ بالله هذا الشيء يعني هذا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني لهذا الوحوش يعني هذا استحلال دم مسلم بهذا الوحوش يعني انا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يمكن ابدا بهذا الحال لا يمكن. انه اطلق على المختار هذا اللقب باسم كيسان الذي هو مولى علي بن ابي طالب. وذهب بعض الشيعه ومنهم النبخي والنبخ طبعا من الشيعه السلفيين اظن سبق ذكره انه مات كما قيل لما 310. تمام؟ لان هذا اللقب اطلقه عليه محمد بن الحنفيه على سبيل المدح اي لكيسه. ولما عرف عنه من مذهبه في ال البيت لان الكيسانيه زعموا ان محمد بن الحنفيه هو الذي كلف المختار بالثوره في العراق لاخذ الثأر الحسين وهذا ليس بصحيح كما سياتي. تمام؟ وقد كان للمختار ادوار بارده مع ابن زبير وخاض معارك في العراق خرج منها ناصرا فاعجبته نفسه وأخذ يفجع كذكر الكهان ويلمح لأناس ويصرح لآخرين أنه يوحى إليه. دخلنا في الممنوع خلاص بقى يعني شفت بقى خلاص أو شيء طبيعي تبتلني إيه طيب لابد أخذ يلمح لأناس ويصرح لآخرين أنه يوحى إليه فانفض عنه كثير من أصحابه وقتل في حربه مع مصعب بن الزبير سنة 67 هجرية وتفرق أتباعه وصدق عليه الحديث الذي روته أسماء بنت أبي بكر وغيرها أنه كذاب ثقيل. طبعا هذا الكلام ما يحرر هذا أخذ يعرف بشخصية محمد ابن الحنفية تعريفا مختصرا أيضا قال أن محمد أما ابن الحنفية الذي جعله المختار وجهة له هو محمد ابن علي ابن أبي طالب وأمه خولة وقيل بنت جعفر وقيل بنت إياد الحنفية وهي من سبي اليمامة من حروب الردة صارت إلى علي وقيل انها سندية وكانت امدا لبني حنيفة فنسبت اليها. ولد ابن الحنفية سنة 16 هجرية في عهد عمر ونشأ شجاعا فاضلا عالما دفع اليه ابواه الراية يوم الجمل وعمره 21 سنة وقد تنقل بعد وفاة والده ورجع الى المدينة ثم انتقل الى مكة ثم الى منى في عهد ابن الزبير ثم الى الطائف ثم قابض عبد الملك بن مروان في الشام. دفع عليه ابوه الراية يوم الجمل وعمره 21 سنة وقد تنقل بعد وفاة والده فرجع الى المدينة ثم انتقل الى مكة ثم الى منى في عهد ابن الزبير ثم الى الطائف ثم قصر عبد الملك بن مروان بالشام وتوفي سنة 81 هجرية قيل بالطائف وقيل بأيلة من فلسطين وقيل لم يمت بل حبسه الله في جبل رضوى القريب من ينبع وهذا من تحريف الشيعة. يعني هو الان في جبل رضوى بين جبل رضوى دوت العسل والسم كل يوم وعيش عسل والسم كما ياتي بيان تمام يعني هم لهم مزاج كل شيء غريب يضربوا في الدين تمام نعم. وبعد وفاته اختلف الشيعة فيما بينهم فذهب بعضهم الى انه مات وسيرجع وذهب اخرون الى انه لا زال حيا في جبل رضوى قرب المدينة عنده عينان نضاختان احداهما تفيض عسلا والاخرى تفيض ماء عن يمينه اسد يحرسه وعن يساره نمر يحرسه نمر ها طبعا اسم جميل وبيكلمه يعني مخطبات عجيبه واقوال عجيبه نعم نعم هو ضرب عن السلخه جميل بيت القوم يضحك كده القوم ما بتضحكوش ده بياخدوها هذا معتقد عند القوم والملائكة تراجعه الكلام يعني تمام وأنه المهدي المنتظر وأن الله حبسه هناك إلى أن يؤذن له في الخروج فيخرج ويملأ الأرض عدلا كما ملئت وبهذه الخرافات يقول السيد الحميري أو كثير عدلا على رواية في قصيدة له ألا حي المقيم بشرب رضوى بعد له بمنزله السلامة وقال يا ابن الوصي فدك نفسي أظلت بذلك الجنة الجبل المقام وما ذاق وما ذاق ابن خولة طعن موت ولا وارث له ارض عظاما. لقد امس بجانب شعب رضوى ترادعه الملائكة الكلام وان له لرزقا كل يوم واشربة يعل بها الطعام. اضر بمعشر والوك منا وسموك الخليفة والامامة وعادوا فيك اهل الارض ترى مقامك ترى مقامك عنهم 70 عاما. قال وقد اختلف الكيسانية في سبب حدث ابن الحنفية بجبل رضوى. طبعا شايفين كلام اختلافات كلام اصلا هو خرافات. يعني هو اصلا خرافات ايه؟ عشان عقل بعيد ما له وجود ما له قاعدة لا يمكن يكون ده اسلام. مستحيل يرتكب في عدوم جزء من الاسلام مستحيل. هل هذا اسلام؟ مستحيل. ومن وين هذا؟ قال ذهب بعضهم واراد ان يقطع التساؤل الى القول بان سبب حبه سر الله لا يعلمه احد غيره. خلاص يعني ده حاجة ما لناش فيه. وهو تخلص من هذه الكذبة التي دعموها في حقه. وبعضهم قال انه عقاب من الله له بسبب خروجه بعد قتل الحسين الى يزيد بن معاوية وطلب الامان منه واخذ عطائه. وبعضهم قال انه بسبب خروجه من مكة قاصدا عبد الملك بن مروان هاربا من ابن الزبير ولم يقاتله. طبعا ده كله علم حبس الجبل حش عنه حاجة سمية الحبس كل بقى تأولات وخزعبلات وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان. قال والحقيقة أنك لا تدري كيف تبلدت عقول هؤلاء. والحقيقة أنك لا تدري كيف تبلدت عقول هؤلاء إلى حد أن يعتقدوا هذا الاعتقاد الغريب بأن الله غضب على ابن الحنفية من مجرد زيارته لهؤلاء الحكام من المسلمين. طبعا أنا هنا أذكر شيء بيانه أنه لما نحكم على قضية الخوارج ها أن الروافض فيهم جزء من سمت الخوارج برضو تمام. وده بندن حوله كثير ابن تيمية رحمه الله كلاما رائعا عن القضية تمام. فصفة الخارجي تجدها مين؟ الروافض ايضا نعم. قال والحقيقة انك لا تدري كيف تبلدت عقول هؤلاء على حد ان يعتقدوا هذا الاعتقاد الغريب بان الله غضب على ابن الحنفية من مجرد زيارته لهؤلاء الحكام من المسلمين والذين لهم يد مشكورة في انتشار رقعة الإسلام. فأوصل الله بزعمهم عقابه إلى هذا الحد من السنين الطويلة التي شكى منها الحنيري 70 عاما. طب يتحكم بالرجل يعني وأصل شكواك فين هي هذا؟ وقد بقي الكثير جدا والذي تتمتد الى ان يغير هؤلاء الحمقى عقيدتهم هذه. فعلا هي حماس كلمة عقل. قال الزيدية اغلب ايضا يعرف بالزيدية ببعض الشيء وذكر بعض الاراء الزيدية وبعض المعتقدات عنده. قال طبعا الزيدية على ناس ان شاء الله تعالى كان في مجلس هذا والذي يليه انهم يوثقون المعتزلة في تسليم العقائد ما لم يكن جل العقائد المعتزلة تمام. والزيدية ليست واحدة فقط على ما يذكره الان ايضا. قال الزيدية بعد غزو الحسين بن علي قال وقد وصف أبو زارة الزيدية بأنهم أقرب فرق الشيعة للجماعة الإسلامية وأكثر اعتدالا وتشيعهم نحو الأئمة لم يتسم بالغلو بل اعتبروهم أفضل الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم واعتبروا في مواقفهم تجاه الصحابة فلم يكفروهم وخصوصا من بايعهم علي رضي الله عنه واعترف بإمامته. طبعا هذا الكلام عليه مؤخذات كما قلت بهذا لا يسلم له ولذا قال المصنف هو كما قال وهو كما قال هكذا قال عنهم والذي يظهر لي أن هذا الحكم غير صحيح على جميع الزيدية ونحن مع المصنف كما قال فإن بعض طوائفهم رافضة كما أشرت إلى الجارودية تمام وهم الذين خرجوا عن مبادئ زيد وآرائه سواء كانوا متقدمين أو متأخرين قال فقد قسم أبو زارة الزيدية من حيث الاعتقاد إلى قسمين قال المتقدمون منهم المتبعون لأقوال زيد وهؤلاء لا يعدون من الرافضة ويعترفون بإمامة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهم دي يعني انتم على الحاجة عندك النظرة كده كالصالحية كالصالحية لما أتبعوا الحسن بن صالح بن حيين ده مات 167 أو 168 على روايتين الحسن بن صالح بن حيين هذا فقيه معروف ممكن وهؤلاء يعني يتولون جميع الصحابة ويترضون عنهم إلى أنهم يحبون عليا أو يفضلونه مزيد من الحب لكنهم ينتسبون إلى زيد بن علي على أصل سليم أيضا من المتقدمين الجارودية ها الجارودية أتباع أبي الجارود أتباع أبي الجارود زياد بن المنذر الهمداني زياد بن المنذر الهمداني ده مات 350 يعني من 150 ل 160 في الحد هذا فهم روافض في الحقيقة يقولون إن الأمة ضلت وكفرت بصرفها الأمر إلى غير علي خلاص بقى يعني إيه كله إن الأمة ضلت وكفرت بصرفها الأمر إلى غير علي تمام فهي اسم إلى الزيدية فقط أما في الحقيقة هي خواليبها رافضية ثلاثة السليمانية أتباع سليمان ابن جرير أتباع سليمان ابن جرير الرقي طبعا دي ايضا صوبوا بيعة ابو بكر وعمر صوبوا بيعة ابو بكر وعمر وتبرعوا من عثمان تبرعوا من عثمان وكفروه تبرأوا من عثمان وكفروه لأنه قاتل عليا وعندهم من اعتقاد هذه الفرقة محارب علي عندهم كافر يكشكون مين تمام هذه من فرق الذرية أنا أقول إن الذرية أقرب ناس لسنة لا تمام يبقى لابد شيء من الايه لابد من التفصيل وإشهار الأمر على حقيقته فليس كل الزيدية لأنه مخالب الرفض في الشيعة الخبثاء تمام لكن جانب من الزيدية من المقتنين أن يسكنون شمال اليمن ماذا إيه فيهم قصة من الولاء بعض الشيء مع أنه في خلل في العقائد على المعتزلة وبعض الآراء الفقهية طبعا لكن ما أقولش كل المعتزلة كل الزيدية يسكنون الإيه يبقى لابد من التفصيل بهذا الحد وقسم من المتأخرين منهم وهؤلاء يعدون من الرافضة وهم يرفضون إمامة الشيخين ويسبونهما ويكفرون من يرى خلافتهما. هذا أيضا جانب من الزيدين. في شيء أنا دونت هنا ولا عن كتاب من الزيدية مات 573 و614 و566. شوف ايش يقولون، هي مجرد لفت نظر فقط، لفت نظر. شوف ايش يقولون، هذا من كتاب من الزيدية. النشوان الحميري، نشوان الحميري نص على هذا الكلام، ده زيدي. نشوان الحميري هذا زيدي، توفي 573 هجرية، نص على ان زيدية اليمن، زيدية اليمن في عصره، هو مثلا كان يبقى يعني شوف عصره، هذا عصره، كانوا جارودية خالصة. وعنون ايه جارودية؟ ايه ضربين خالص، تمام؟ كانوا جارودية خالصة. ومثله عبد الله بن حمزة قال الزيدية هم الجارودية، هكذا. اما اقول زيدية اقول ايه؟ جارودية. قال ولا نعلم في الأئمة، ده كلامه، ولا نعلم. طبعا معنى ولا نعلمه دي ايه؟ يكون كم قد يكون فيه اتفاق او اجماع عندهم على هذا الشيء. انا اردت اخواني معلومة على هامش الموضوع. قال ولا نعلم في الأئمة عليهم السلام، طبعا ننساش نقول عليهم السلام دون غيرهم، رضي الله عنه كغيرهم، لهم آل بيت النبي علي ومن تبعه، تمام. ولا نعلم في الأئمة عليهم السلام بعد زيد بن علي من ليس بجارودي، طبعا ده كلام خطير، تمام. مثلهما احمد بن سليمان، مش بتاعنا الشيخ احمد بن سليمان، هذا ابن ايوب، ها ايوه، سني سلفي صاحب فضل ان شاء الله تعالى، احسبهم من اخواننا اهل العلم، جزاه الله خيرا وبارك الله فيه. احمد بن سليمان الزيدي، ها مش الايوب، تمام. ده 566 ان الزيدية كانت فرقة، كانت فرقة واحدة وهي الجارودية. شوف بقى الكلام، حتى دخل الشيطان بسحره، حتى دخل الشيطان بسحره فمزق منهم فرقتان اللي هي المطرفية والحسينية. وطبعا مش ادخل بقى لله من الكلام فيه، لكن انا اردت ان اعطيك نبذة عن بهذا الاختصار هذا الموضوع، المطرفية والحسينية. قال المصنف بعد هذا الكلام ذكره، وهذا يحتاج من الزيدية الى اعادة نظر ليتقارب مع من اخوانهم اهل السنة، والا اصبحوا بصف الامامية الرافضة. وعموما فان مذهبهم في الامامة يحصرونه في اولاد فاطمة، في اولاد فاطمة فقط من غير تحديد باحد منهم، وانما يشترطون ان يكون كل فاطمي اجتمعت فيه خصال الولاية من الشجاعة والصخاء والزهد، وخرج ينادي بالإمامة، يكون إماما واجب الطاعة سواء كان من أولاد الحسن أو الحسين، عكس الاثنى عشرية الذين خسروا الأئمة في أولاد الحسين فقط، تمام؟ نعم؟ ربنا يحفظكم. هو طبعا هم الاخوان يعرفون هذا الكلام، يعني ما يعني هم بينه وبينهم انس، يعني ما ما هم الإخوة مسموح أن هو للمناقشة ما بأي مشكلة، يعني إذا دعت الفرصة مثلا هنا لا ما هو انقطع الأثناء لو موضوع بيطول بنقل ما بنمتنع من المناقشة، لكن لو في شيء مثلا بعد المحاضرة الإخوة عارفين، يعني لو في شيء مثلا أي سؤال حتى بعد المحاضرة أو عقب المجلس أصلا ما طب بعد ما نخلص طب ربنا يبارك فيك الله يحفظك، يعني هنقف ان شاء الله هنا عند زيد بن علي وهو الذي تنسب اليه الطيبة الزيدية. قال وهو زيد بن علي بن الحسين ابن علي، ولد سنة 80 هجرية تقريبا وتوفي سنة 22 هجرية، وامه امد اهداها المختار الى علي زين العابدين. المختار مين؟ ابن ابي عبيد الثقفي السابق ذكر. فانجبت زيدة من محرر الحديث ده في عند الترمذي وقد كان زيد كما تذكر الكتب التي تترجم له شخصية فدة صاحب علم وفقه وتقوى. كان زيد كما تذكر الكتب التي تترجم له شخصية فذة صاحب علم وفقه وتقوى، واتصل بواصل بن عطاء وأخذ عنه، واتصل أبي حنيفة وأخذ عنه، وكان أبو حنيفة يميل إلى زيد ويتعصب له، وقد قال في خروجه لحرب الأمويين ضاه خروجه خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، كما يذكر أبو زهرة في كتابه المذاهب الإسلامية، وذكر كلاما بالحشة. ونقف عند هذا الحد وندخل في مجلس القادم في آراء زيد أو الزيدية من الناحية الاعتقادية لنرى ما هم عليه، هل ينتسبون الحد الذي ينتسب إليه أهل السنة من المعتدلين من الزيدية. أما كما ذكرت عن الخارجين منهم بأفكارهم هذه، ثم بعد ذلك ندخل في الرافضة ويدور الكلام عنهم بالتفصيل. يبقى لهنا كان